بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا الخوئي قدس سره أفاد بأنه إذا صلى المكلف وبعد الصلاة أحرز أنه أخل بجزء منها، كما لو أحرز أنه أخل بجلسة الاستراحة، ولكن لا يدري هل أخل بجلسة الاستراحة عن جهل قصوري، لأنه استند في ذلك لفتوى فقيه جامع للشرائع، أو أنه أخل بها عن جهل تقصيري لأنه لم يستند لفتوى فقيه جامع للشرائط، فهو قد أخل قطعا ولكن لا يدري أن إخلاله عن تقليد أو لم يكن عن تقليد. فهنا أفاد سيدنا قدس سره أنه تجري في حقه قاعدة الفراغ، لأنه بالنتيجة يشك في صحة عمله، فإن كان إخلاله بجلسة الاستراحة عن جهل قصوري فإن صلاته صحيحة بمقتضى دلالة لا تعاد على صحة الصلاة في فرض الإخلال بالسنة عن جهل قصوري. وإن كان إخلاله عن جهل تقصيري فصلاته فاسدة، إذن فهو يشك في صحة صلاته وفسادها، فمقتضى قاعدة الفراغ تصحيحها. وذكرنا أن هذا التطبيق منه قدس سره مبني على البحث في قاعدة الفراغ، وأنها تشمل مثل هذا المورد أم لا. لذلك ذكرنا أن النصوص في قاعدة الفراغ على قسمين: مطلق وهو صحيح محمد بن مسلم، كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، ومقيد وهو موثق بكير. أمس قلنا ابن بكير، لا بكير، وهو موثق بكير ابن أعيان. سألته عن الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. وبحثنا أمس هل أن الأذكرية حكمة للجاعل أم أنها مجعول أم أنها موضوع للجعل. وذكرنا أن سيدنا قدس سره اختار أن الأذكرية ليست حكمة وليست هي المجعول الشرعي، وإنما هي موضوع الجعل الشرعي، أي أن موضوع جريان قاعدة الفراغ فرض احتمال الأذكرية، فاحتمال الأذكرية أخذ موضوعا لجريان قاعدة الفراغ، لا أنه حكمة ولا أنه هو المجعول. وقلنا أيضا بناء على أن الأذكرية موضوع الجعل كما أفاد سيدنا حيثية تقييدية كما أفاد سيدنا قدس سره، هل معنى الأذكرية مانعية إحراز الغفلة أو شرطية احتمال الذكر؟ فرق بينهما. هل معنى قوله هو حين يتوضأ أذكر منه يريد أن يبين أن إحراز الغفلة مانعون كما ذهب إليه السيد الصدر، أو أنه لا يريد أن يبين أن احتمال الأذكرية كأمر وجودي شنو شرط؟ وهذا ما ذهب إليه سيدنا قدس سره، وهو أن هذه الرواية تريد أن تقول أنه يشترط في جريان قاعدة الفراغ احتمال الأذكرية، فهو شرط لا أن إحراز الغفلة مانعون. وبيان ذلك اجتمعا لكن يفترقا، وبيان ذلك أنه أفاد قدس سره، هذه النكتة ما أشبعناها أمس تحتاج إلى إشباع حتى يتضح مراده، أفاد قدس سره في مصباح الأصول أنه معنى اشتراط احتمال الأذكرية هو أن المكلف إذا احتمل الصحة والفساد فهو يقول لو كان العمل صحيحا لكان منشأ الصحة الأذكرية، ولو كان فاسدا لكان منشأ الفساد الغفلة أو الخطأ. إذن مورد قاعدة الفراغ ما هو؟ مورد قاعدة الفراغ المورد الذي يقول المكلف إن كان عملي صحيحا فهو من جهة أنني كنت ذاكرا، وإن كان عملي فاسدا فهو من جهة أنني كنت غافلا أو مخطئا. إذن موردها ما إذا كان، وهنا يتبين الفرق بين مانعية إحراز الغفلة واشتراط احتمال الأذكرية، فموردها أنه لو كان العمل صحيحا لم يكن منشأ الصحة إلا أنني ذاكر، وإن كان فاسدا فليس منشأ الفساد أنني تعمدت أو أن منشأ الفساد أنني مثلا صدفة، بل منشأ الفساد أنني كنت غافلا أو مخطئا. وبناء على هذا، يعني على هذا التحليل الذي ذهب إليه قدس سره، وهو تحليل رشيق أنيق كسائر أناقة ورشاقة كلماته قدس سره وتروكه، أن يكون في جميع أفعاله، هذا معنى تقارنها أنت المسألة في أول المنهاج، يعني إذا صار واحد مجتهد فهو مجتهد حتى في شنو تروكي عشان بعد في المنهاج ما قايل أول منهاج بعد، فإذا كان مجتهد حتى في تروكه، فإذا هو أعلم صار أعلم حتى شنو في تروكه، فهكذا بعد
لكن على إمام
أن يكون في جميع أفعاله وتروكه وعباداته ومعامل وعادياته حتى الأمور العادية. خو وفرع على ذلك قدس سره، فرع على ذلك مطلبين، التفت للمطلبين. المطلب الأول أنه بناء على اشتراط احتمال الأذكرية في جريان قاعدة الفراغ سوف تخرج موارد ثلاثة، من قاعدة الفراغ تخرج موضوعان. المورد الأول إحراز الغفلة، هذا المشترك بين القولين، أن إحراز الغفلة لو أحرزت أنني كنت غافلا أثناء الصلاة جزمان فهذا خارج عن مورد قاعدة الفراغ. المورد الثاني احتمال الإخلال العمدي، حيث يقول المكلف أنا لم أكن غافلا في الصلاة ولكن أحتمل أنني أخللت بجلسة الاستراحة عمدان، أحتمل أنني أثناء الصلاة قلت أكو داعي لجلسة الاستراحة وشنو هالفتوى هذه يلا أحتمل هذا، فأحتمل أنني أخللت بجزء أو شرط عمدان. احتمال العمد ما قلنا عمد، احتمال
هذا احتمال عمد مو عمد،
انا قلت عمد وانا هم قلت عمد، قلت احتمال العمد ما قلت اكثر من ذلك.
شلون اجتمع؟
اجتمع مع شنو؟ مع العمد. ادري مع العمد تقصدون لو احتمال العمد في نفسه يحتمل لو ما يحتمل، يعني ألا يأتي بالوجدان أحيانا احتمال العمد؟ لو ما يجي حتى احتمال العمد
ما يجي، لا
ما يجي خلاص ما شاء الله. أنا
لو عمد يوم مو عمد أتذكر عمد يكون أتذكر،
لا لا مو لازم يتذكر، مو لازم يتذكر. لو شككتم، لو شككتم بعد شهر في صلاتكم اللي كانت قبل شهر شو تقولوا؟ الآن كثير من الناس في أوائل بلوغهم يقصرون، لو لا كثير من الناس في أوائل بلوغه يقصر في العبادات في الصلاة في الصوم، بعد 5 سنوات يقول خو الآن تبت الحمد لله تبت إلى الله، يشك في أعماله في أول البلوغ هل أخل فيها عن عمدين أم لا، ما يصير. يقول
مصداقين
يا الله ولا وقع المصداق ألا يتحل بالنتيجة. زين، فيقول سيدنا قدس سره إذا احتمل أنه أخل عمدا لم تجري قاعدة الفراغ. لما؟ لأنه لو صح العمل لم يكن منشأ الصحة الأذكرية، بل كان منشأ الصحة إرادة الامتثال، ولو أخل لم يكن منشأ الخلل شنو؟ الغفلة والخطأ، بل كان منشأ الخلل العمد. فهنا لا تكون الأذكرية مناطا للصحة ولا خلافها مناطا للفساد لوجود احتمال آخر، فهذا خارج عن مورد قاعدة الفراغ. المورد الثالث ما إذا تساوى منشأ الشك بين ما بعد العمل وحين العمل، هذا أيضا خارج. مثل شنو؟ مثلا صليت إلى هذه الجهة، زين، أو توضأت بهذا المائع، بعد أن توضأت بهذا المائع بعد الصلاة رأيت مثلا قطرات في هذا المائع شككت أنها شنو؟ بول أو دم أو ما أشبه ذلك، فأنا أقول لو التفت لهذا المنشأ أثناء الصلاة أو قبل الصلاة لكنت أيضا شككت، فمنشأ الشك بعد الصلاة مساو له شنو؟ أثناء الصلاة أو قبلها، يعني لو التفت لهذا المنشأ لحصل عندي الشك. فهنا في هذا الفرض لو حصل منشأ بعد الصلاة أوجب أن يشك في الصلاة، وكان هذا المنشأ متساويا بمعنى أنه لو التفت إليه أثناء العمل لحصل منه الشاك. فهنا يقول السيد الخوئي: إذن في مثل هذا المورد لا تجري قاعدة الفراغ. لما؟ لأنه يقول لو التفت أثناء العمل لشكت، إذن فلست بذاكرين، لأنني لو التفت أثناء العمل لهذا المشى شنو؟ لشككت أيضا. فلا ينسجم مع ذلك احتمال الأذكرية، لأنني لو التفت لشكاك، فكيف أقول بأنني أحتمل الأذكرية أثناء العمل وأن الأذكرية هي المصحح لصلاتي؟ لا، مو لازم، لعله أنا حين العمل كنت محرزا والآن صار عندي شك، سموه شك شنو؟ ساري أو شك طاري. لا يلزم أن يكون منشأ الشك هو موجودا شنو؟ أثناء العمل. افترض أنا أثناء العمل أحرزت أن هذه الجهة قبلة، أن هذا المائع شنو؟ طاهر. أحرزت ذلك اعتمادا على خبر ثقتين مثلا. الآن بعد العمل هذا الثقة صار فاسخا، صار فاسخ بعد العمل، نتيجة لفسقه شككت فيما مضى، صار من باب الشك الساري، لا أن المنشأ كان موجودا أثناء العمل، ما صار موجودا إلا بعد العمل. هنا لا يكون من قبيل تساوي منشأ الشك بعد العمل معه أثناء العمل. فهذه الموارد الثلاثة يا شيخ إبراهيم خارجة موضوعا عن جريان قاعدة الفراغ بناء على اشتراط احتمال الأذكرية. زين، انتهينا من هذا المطلب. المطلب الثاني هو أن سيدنا تبعا لشيخه المير زنائيني اقتنص من هذه الرواية، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، اقتنص حدود ثلاثة، قال لأنها معتبرة في جريان قاعدة الفراغ. فهل هذه الحدود الثلاثة في محلها أم لا؟ الحد الأول، قال يعتبر في جريان قاعدة الفراغ عدم انحفاظ صورة العمل، بمعنى أن صورة العمل تكون شنو؟ مشكوكة بعد العمل، هنا تجري قاعدة الفراغ. أما لو أحرزت صورة العمل وشككت في أمر خارج عن دائرة العمل فهنا لا تجري قاعدة الفراغ. مثلا مثلنا أمس بأمثلة كثيرة، أذكر مثال واحد. مثلا لو أحرزت أنني صليت إلى هذه الجهة فصورة العمل محفوظة، إنما شككت الآن بعد العمل أن هذه الجهة قبلة أم لا، فصورة العمل محفوظة، وإنما الشك في وصف متعلق العمل، هل هذه الجهة قبلة أم ليست قبلتان؟ فهنا يقول لا تجري قاعدة الفراغ، والسر في ذلك. ليش ما تجري؟ لأنه إذا حفظا صورة العمل فهو ذاكر إذن، لأنه يحتمل الأذكرية ويحتمل غفلة، ومورد قاعدة الفراغ ما إذا كان لديه هذان الاحتمالان، يقول إن أخللت فلغفلتي وإن أصلحت فلذكري. مورد قاعدة الفراغ هو التردد بين احتمال الغفلة واحتمال الذكر، بأن يقول إن كنت قد أتيت بها صحيحة فذاك لأنني ذاكر،
وإن كنت قد أتيت بها فاسدة فذلك لأنني غافل أو مخطئ. هذا موردها. أما إذا أحرزت أنني ذاكر وأنني صليت إلى هذه الجهة، إنما الآن شككت أن هذه الجهة قبلة أم ليست بقبلة، فهذا شك في وصف متعلق العمل، والشك في وصف متعلق العمل لا ينسجم مع شنو؟ احتمال الأذكرية.
خش. إذن لو أصبت وصليت صلاة صحيحة فهو ليس لأنني ذاكر، بل من باب الصدفة.
لو تبين أن هذه الجهة قبلة فهذا من باب الصدفة الواقعية، لا من باب أنني ذاكرون. فإنما ذكرته هو الصلاة لهذه الجهة مو أكثر. أما كون هذه الجهة قبلة أو ليست بقبلة هذا أمر تكويني واقعي لا يرتبط بذكري وعدم ذكري. فإن كانت هذه الجهة قبلة واقعا فهذا من باب صدفة مطابقة الواقع لا من باب أذكريتي.
صار معلوم شيخ إبراهيم؟
ونحن نسلم، ونحن نسلم الآن، لأن ما أريد أن أبحث الآن قاعدة الفراغ، أنا كل عرض كلام سيدنا قدس سره. فنقول لو سلمنا بالمقدمات السابقة في كلامه فهل يصح اقتناص هذا الحد من قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك أم لا؟ صير نقاشنا وياه في هذه المفردة. فنقول يرد على هذا التحديد أولا ما هو المراد بانحفاظ صورة العمل؟ هل المراد بانحفاظ صورة العمل انحفاظه من حيث كونه عملا تكوينيا، أو انحفاظه من حيث كونه امتثالا للمأمور به؟ فمثلا الصلاة إلى جهة، كما لو صلى إلى هذه الجهة، الصلاة إلى جهة عمل تكويني وامتثال للأمر بالصلاة. فعندما يقول سيدنا قدس سره انحفاظ صورة العمل مانع، ما المراد بانحفاظ صورة العمل؟ انحفاظ صورة العمل من حيث كونه عملا تكوينيا، أو انحفاظ صورته من حيث كونه امتثالا للأمر بالصلاة؟ فإن كان مقصوده أن المانع انحفاظ صورة العمل من حيث كونه عملا تكوينيا، يعني من حيث كونه صلاة إلى هذه الجهة، فهذا لا ربط له بموضوع جريان قاعدة الفراغ. لما؟ لأن ظاهر روايات قاعدة الفراغ كلها أن موضوعها الشك في الامتثال، أي في انطباق المأمور به على المأتي به، لا الشك في العمل من حيث صورته التكوينية الواقعية. وإن كان المراد هو الثاني فهو شنو؟ انحفاظ صورة العمل من حيث الامتثال، فالشك موجود وليست صورة العمل محفوظة، لأنه إذا شك أن هذه الجهة قبلة أم لا فقد شك أن الامتثال حصل أم لا، فصورة العمل من حيث كونه امتثالا ليست محفوظة، وإن كانت صورته التكوينية محفوظة لكن من حيث كونه امتثالا ليست محفوظة. أو مثلا توضأ بهذا المائع ولا يدري هذا المائع ماء أو بطيخ، بالنتيجة صورة العمل تكوينا محفوظة أما صورته من حيث كونه امتثالا مشكوكة. نطالع فيه شيخ إبراهيم. وإلا لو اشترطنا سهل، وإلا نخليها بعدين. هذا أول. ثانيا، بين عدم انحفاظ صورة العمل وبين الأذكرية عموم من وجه، فذكر الرواية للأذكرية لا يعني اشتراط عدم انحفاظ صورة العمل، بينهما عموم من وجه. بيان ذلك: قد تنحفظ صورة العمل ومع ذلك هو أذكر، وقد لا تنحفظ صورة العمل وليس بأذكر. قد تنحفظ صورة العمل ومع ذلك هو أذكر، فتجري القاعدة. مثلا: صليت إلى هذه الجهة، وبعد الصلاة ما شككت أن هذه الجهة قبلة أم لا، شككت في إحرازي، هل أنني حين الصلاة أحرزت؟ قلوا ياي أن هذه الجهة قبلة أم لا؟ فهنا صورة العمل وإن كانت محفوظة، صليت إلى هذه الجهة، إلا أن هذا المورد من موارد شنو؟ الأذكرية، لأن مصب شكي هل أنني صليت لهذه الجهة عن إحراز مني إلى أنها قبلة أو لا؟ إذن مقتضى أذكريتي حين العمل أنني إنما صليت لهذه الجهة لإحرازي أنها قبلة، لا من باب الغفلة والخطأ. فهنا صورة العمل محفوظة، لكن احتمال الأذكرية أيضا موجود، وهو الشرط في جريان القاعدة. وقد لا تنحفظ صورة العمل لكن احتمال الأذكرية مفقود، كما في موارد إحراز الغفلة. فأنا صليت الآن وبعد الصلاة شككت هل أنني تركت السورة أم لا، فصورة العمل غير محفوظة، لكن أنا جازم بأنني غافل في هذه الصلاة كلها، مع أن صورة العمل غير محفوظة لكن احتمال الأذكرية مفقود لأنني محرز للغفلة. فجدي الله يرحمه يقول: من بد في الأذان، أذان الصلاة طلع وراح البحرين وركب الباخرة البحرين ووصلت إلى البصرة، وهناك البصرة نزل واستقبل واحد بيت كمونة وطلع وياه واخذ السيارة إلى النجف، وصل النجف ودوا مطبعة طبع كتابه، وبعدين أهدى كتابه لسيد عبد الهادي الشيرازي، بعدين طلع من قبل وجاب قصة كاملة. يقول: فلما قال الإمام السلام عليكم، هو يقول كنت أصلي جماعة خلف، فلما قال الإمام السلام عليكم وصل الباص القطيف. السادة يقول: أنا أحرزت الغفلة بعد، أنا طول الصلاة خلصت الكتاب وطبعته ورجعت وهذا وانتهينا، زين طول، فقد أحرز الغفلة مع أنه قد يشك في بعض أجزاء صلاته. فلأنه بين عدم انحفاظ صورة العمل وبين احتمال الأذكرية عموما من وجه، فلا يستفاد من اعتبار احتمال الأذكرية اشتراط عدم انحفاظ صورة العمل. وثالثا يا شيخ إبراهيم، لو اشترطنا في جريان قاعدة الفراغ عدم انحفاظ صورة العمل بمعنى عدم انحفاظ صورته من حيث كونه عملا تكوينيا، لما جرت قاعدة الفراغ عند الشك في التقليد الذي هو مورد الباحث. فلو أحرز أنه ترك جلسة الاستراحة في هذه الصلاة، يحرز أنه تركها لكن لا يدري أنه تركها عن تقليد أم لا، فصورة العمل منحفظة، فصورة العمل من حيث كونه عملا تكوينيا منحفظة، لأن الشك أنه استند في ترك جلسة الاستراحة إلى الفتوى أم لم يستند، وهذا أمر قولوا ياي خارج عن حريم العمل وأجزائه. فإن هذا يعني الاستناد وعدم الاستناد كما يقول السيد الصادر هذا من قيود الأمر الظاهري لا من قيود المأمور به، ففرق بين قيود المأمور به وقيود الأمر، إذ تارة يشك المكلف في قيد من قيود الأمر في قيد من قيود المأمور به، كأن يشك أنه على طهارة، أنه كان مطمئن، أنه كان مستقبل للقبلة، هذا شك في قيد من قيود المأمور به، هنا تجري قاعدة الفراغ. وتارة يشك في قيود الأمر، وقيود الأمر على قسمين، قيود الأمر الواقعي، قيود الأمر الظاهري. قيود الأمر الواقعي مثل شنو؟ مثل الوقت، ما أدري دخل الوقت أم لا، فإن دخول الوقت من قيود الأمر، من قيود الوجوب، لأنه لولا دخول الوقت لم يكن أمر بالصلاة أصلا، أو شك في الجنابة وعدمها. فلو أنك، ما نقول أنك يا شيخ إبراهيم ما مناسب، فلو أن الإنسان بعد أن اغتسل عليكم السلام بعد أن اغتسل غسل الجنابة شك أنه أصلا كان على جنابة أو ما كان، فالشك في صحة الغسل ما أنا قلت له إيه، فالشك في صحة الغسل، فالشك في صحة الغسل ليس ناشئا عن الشك في قيد قولوا ياي من قيود المأمور به، بل هو شك في قيد الأمر أصلا، إن كان على جنابه فهو مأمور بهذا الغسل، إلا فليس مأمورا، فالشك في قيد الأمر لا تجري فيه قاعدة الفراغ، لأن موضوع قاعدة الفراغ انطباق المأمور به على المأتي به بعد الفراغ عن وجود أمرين، وأما مع الشك في قيد الأمر فهو شك في الأمر نفسه فلا يكون مجرا لقاعدة الفراغ، هذا في قيد الأمر الواقعي، وقد يكون في قيد الأمر الظاهري. مثلا هل هذه الصلاة التي صليتها مأمور بها بالأمر الظاهري؟ أي هذه الصلاة إن كانت مطابقة لفتوى الفقيه الجامع للشرائط فهي مأمور بها بالأمر الظاهري، فعندما يشك في التقليد هل أنه قلد أم لم يقلد، هل استند أم لم يستند، فإن التقليد والاستناد لم يؤخذ قيدان في صحة الصلاة في المأمور به، وإنما أخذ قيدا في الأمر الظاهري، أي إن استند كان مأمورا من قبل المجتهد بهذه الصلاة، وإن لم يستند فليس مأمورا، فالاستناد قيد في الأمر الظاهري الناشئ عن فتوى الفقيه وليس قيدا في المأمور به. فالشك في التقليد أصلا ليس شكا في قيد من قيود المأمور به، إذن بالنتيجة صورة العمل شنو؟ محفوظة. فعلى مبنى سيدنا قدس سره من أنه إذا كانت صورة العمل محفوظة لم تجري قاعدة الفراغ، على مبنى لا تجري قاعدة الفراغ في المقام، لما؟ لأن صورة العمل محفوظة والتقليد لم يؤخذ قيدا في المأمور به وإنما هو قيد في الأمر الظاهري، فكيف أجرى قاعدة الفراغ في المقام؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله. الحمد لله. أنا أكرر ساعات اسمحوا.